أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في الوجه الخامس، وهو التمسك بما رواه الكليني رحمة الله عليه بسند معتبر عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك. الرواية من ناحية السند لا إشكال في اعتبارها، ما عندنا بحث سندي في الرواية، وإنما الكلام في تقريب دلالة الرواية على حرمة النظر بالتذاذ وريبة. قربوا الاستدلال بأن قوله عليه السلام غير متعمد لذلك لا يقصد منه عدم تعمد النظر. ليه؟ يقولون: إذ لا خصوصية للشعر، عدم القصد إلى النظر لا إثم عليه لا في خصوص الشعر، بل حتى لو وقع نظره على العورة من دون تعمد لا شيء عليه، لا خصوصية للشعر. وعليه فالمقصود من عدم التعمد هو إما بمعنى عدم الالتذاذ، ليكون معنى الرواية جواز النظر إلى الشعر بدون التذاذ، بمفهومها تدل على حرمة النظر إلى الشعر مع الالتذاذ. وإما أن يحمل غير متعمد لذلك على ترك تعمد النظر إلى خصوص الشعر، لأن النظر إلى الشعر عادة يكون مع الالتذاذ، فيرجع إلى المعنى السابق، فتدل الرواية بالمفهوم على حرمة الالتذاذ. هذا هو ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال بهذه الرواية. قال: هذه الرواية عادة يبحثون عنها في موضعين. الموضع الأول عندما يتكلم عن جواز نظر العبد إلى سيدته كما هو مضمون الرواية، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني يذكرون هذه الرواية عندما يستثنون الوجه والكفين في حرمة النظر. سوف يأتي من الأجنبية عندما نقول أجنبية في مقابل هذه الأمور التي خرجناها، يعني غير التي يراد الزواج منها وغير الأمل التي يريد شراءها وغير الذمية، الأجنبية التي ليست من هذه العناوين، استثنوا في حرمة النظر إليها الوجه والكفين عند المشهور. أحد أدلتهم على بطلان هذا الاستثناء هذه الرواية، أن هذه الرواية فقط استثنت ماذا؟ الشعر، لم تستثني الوجه والكفين. لو كان يجوز النظر إلى الوجه والكفين فلماذا خص الاستثناء في هذه الرواية بالشعر؟ هذا كإشكال يذكرونه هناك. سوف يأتي البحث عن هذه الرواية مفصلا مع قطع النظر عما سوف يأتي. بشكل عام هذه الرواية تتضمن مطلبين. المطلب الأول يرتبط بالمرأة، والمطلب الثاني يرتبط بالعبد. أما المطلب المرتبط بالمرأة فهو في أنه لا يجب عليها أن تستر شعرها. شوف، لأن العبارة هكذا: لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها، وبالتكليف موجه إلى ماذا؟ لا، إلى المرأة في ظاهر الرواية. لا يحل للمرأة، هذا يعني أنه يرتبط بمسألة ماذا؟ بمسألة الستر. لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلا شعرها. بعبارة أخرى، يجوز للسيدة أن لا تستر شعرها عن عبدها. هذا المطلب الأول الذي يرتبط بتكليف المرأة. المطلب الثاني الذي يرتبط بتكليف العبد أنه بعد أن فرغنا عن عدم وجوب سترها لشعرها، أيها العبد إذا وقع نظرك على شعرها فلا إثم عليك إن لم يكن نظرك إليها متعمدا. التفتنا؟ يعني في تكليف للمرأة وفي تكليف للعبد. تكليف الأول تعرفون أنه من باب أن هذا العبد يعيش في البيت، أن نلزم المرأة، يعني من باب التسهيل على المرأة، أن نلزم أن هذه المرأة عليها أن تبقي شيئا على شعرها ما دامت في البيت، أمر في غاية المشقة. التفتنا؟ وهذا أحيانا كثيرة مثلا بعض الخلافات التي تحصل بين الأقارب، يكون من شاء أن هذه المرأة سوف تبقى مثلا في المطبخ في التنظيف في الكذا وهي مرتدية للحجاب، يقع عليها ذلك في غاية الصعوبة. بما أن هذا العبد عبد يعيش في البيت خادم، فإذن يمكن أن لا تستر شعرها بخلاف سائر جسدها، عليها أن تستره. هذا في العادة لا يكون هناك فيه مشقة، لأن هذا في الحالات الاعتيادية يكون سائر الجسد مستترا في الجملة. أما بالنسبة للشعر لا يجب عليها ذلك. يكون مناط هذا الحكم ظاهرا هو التخفيف والتسهيل، لكن هذا من جهة المرأة. من جهة العبد لا يعني ذلك أن تنظر إليها، لا، اعمل عملك في البيت، إذا وقع نظرك على شعرها بدون تعمد فلا إثم عليك، أما أن تنظر متعمدا فلا، هذا من المواضع التي لا يجوز لك النظر إليها ولو بدون تلذذ وريبة، أصلا لا يجوز النظر إليه. هذا هو مضمون الرواية. وأين هذا؟ ها؟ من دعوى أن الالتذاذ محرم. الرواية بصدد بيان هذين المطلبين لا غير. فإذا مضافا إلى ما سوف يأتي في محل هذه الرواية لها معارض، مثل السيد الخوئي يذهب لأن العبد حكمه حكم سائر بقية الناس لوجود هذا المعارض، يبقى يتمسك بالعموم الفوقاني أنه لا يجوز النظر إلى الأجنبي، التفتنا لوجود معارض لها، هذا يأتي إن شاء الله في محله.
لماذا الرواية دمجت التكليف أين تحرير معارض؟ يعني هذا مستساغ من الناحية العربية، لا يحل للمرأة أن ينظر إليها،
بالنتيجة
أي
بالنتيجة شوف الآن العكس، هذا أسلوب مختصر بليغ أفاد كلا المطلبين. النظر فعل من أفعال العبد، فكان مقتضى الظاهر أن يقول لا يجوز للعبد أن ينظر إلى سائر جسده، لكن لهذه الخصوصية التي ذكرت أن هذا عبد قائم في البيت بشكل دائم، فإذا هناك شيء يرتبط بالنظر وهناك شيء يرتبط بالستر، فدمجا في عبارة مختصرة، لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها، فبما أن النظر شيء مختص من أفعال العبد فنفهم منه أنه بلحاظ المرأة يتكلم عن الستر، لا يحل للمرأة أن ينظر إليه، يعني عليها أن تستر، هذا ظاهر عرفا في هذا المعنى. عندما نقول للمرأة التي في البيت لا يحل لك أن ينظر إليك مثلا أخو زوجك، نظر أخو الزوج فعله ليس فعلي، فيفهم منه عرفا أنه عليك أن تتستري منه، التفتنا. وفي الوقت نفسه إذا سقط هذا الستر سهوا أو عفوا أو ما شابه ذلك، هناك تكليف إلى ذلك أنه لا يجوز له أن ينظر. ففي مقامنا من هذا القبيل، يعني الظاهر عرفا من هذه الرواية، وهنا خصوصية العبد المتواجد في البيت، التفتنا. من هنا قد يطرح سؤال الآن في زماننا، أنه لو لم يكن كان حرا لكنه كان خادما يتواجد في البيت، يعني مناط العبد فيه موجود، فهل حينئذ نستطيع أن نقول بناء على هذه الرواية لمصلحة التسهيل؟ هذا طبعا يبتني على معرفة أن تمام الخصوصية هي هذه، أما العبد ليس له خصوصية أصلا، وهذا دونه خرط القتاد كما يقولون.
مرمانا نحن بالأدلة والروايات إنه ما فيش فرق بالأحكام اللي عم نذكر بين الرجل والمرأة،
صح؟
طيب ليش فرقنا هون بهذه المسألة بين العبد والأمة؟ الأمة يجوز له، ثبت عن القرآن أنه يجوز له أن يضر إلى شعرها وساقها وكذا،
يجوز له أن يفعل كل شيء.
لا، إذا كانت الأمة أمة له وبأمته بعدها،
هذا العبد
لا، العبد ليس مثل الأمة، يعني المالك لأمة إذا لم تكن من الإماء المشتركة، يعني مالك أنا اشتريت هذه الأمة فيجوز لي أن أطأها أو عاملها معاملة الزوجة. بينما العبد الذي للمرأة الأمر ليس من هذا القبيل. إذن هذا فرق. كل هذه المسائل ظاهرة هذه الرواية بل صريحة في أنه يحرم. نعم، مضافا إلى روايات كثيرة المرأة ليست مثل الرجل.
الثاني هنا كيف استدلناه من الرواية
كأنه بالدم؟ لا، من قولي غير متعمد. غير متعمد، فإذن هذا الشيء تكليف يرتبط بالعبد. هذا تمام الكلام في الوجه الخامس. الوجه السادس ما تمسك به جماعة، وهي صحيحة ربعي أو صحيحة ربعي عفوا بن عبد الله التي ذكرها الشيخ الصدوق في الفقيه. طبعا في بعض الكتب يعبرون عنها بحسنة ربعي، والوجه في التعبير بالحسنة ووقوع إبراهيم بن هاشم في سندها، ومرارا ذكرنا حال هذا الرجل. فالرواية رواية صحيحة السند. الرواية تقول أنه لما بايع رسول الله صلى الله عليه وآله النساء وأخذ عليهن، دعا بإناء فملأه ثم غمس يده في الإناء ثم أخرجها فأمرهن أن يدخلن أيديهن فيغمسن فيه، وكان عليه السلام يسلم على النساء ويرددن عليه السلام. إلى الآن ليس لنا شاهد. شاهد هنا: وكان أمير المؤمنين عليه السلام يسلم على النساء، وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن، وقال: أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل من الإثم علي أكثر مما أطلب من الأجر. هذا هو محل الشاهد في هذه الصحيحة. تقريب الاستدلال أن الإمام عليه السلام ترك السلام على الجارية الشابة، لأنه لو سلم على الشابة وردت عليه السلام فالإعجاب بصوتها يوجب الإثم. وهذه هي الريبة على ما تقدم في تفسيرها. والإثم ظاهر في الحرمة، فإذا كان الارتياب بالصوت محرما فالارتياب بالنظر كذلك لعدم الخصوصية. المحرم هو الارتياب، لا خصوصية لأن يكون الارتياب عن طريق النظر أو أن يكون الارتياب عن طريق السمع فيحرم. واضح الاستدلال؟
ليش خصصت بالجارية؟
المقصود الجارية الفتاة يعني التي تجري لحاجتها، لا الجارية العبدة يعني. المحقق النراقي رحمة الله عليه في المستند لم يقبل هذا الاستدلال، مدعيا أن منشأ الدلالة على الحرمة في هذه الصحيحة هو كلمة الإثم، قوله: فيدخل من الإثم علي أكثر مما أطلب من الأجر. فنحن نسلم هكذا يقول أن هذه الرواية لمكان الإثم تدل على حرمة الارتياب، لكن الإشكال أن هذه الكلمة ليست موجودة في جميع النسخ، في نسخ توجد فيها كلمة الإثم، نسخ لا توجد، فتتعارض النسخ فتتساقط، فلا يمكن العمل بالنسخة التي يوجد فيها كلمة الإثم. واضح الكلام؟ طيب، هذا هو كلام المراقي في المقام. للوهلة الأولى قد يتوهم أن هذه الرواية بحسب نقل الصدوق في الفقيه يوجد فيه نسختان، نسخة مع الإثم ونسخة بدون إثم، لكن الأمر ليس كذلك. نسخ الفقيه كلها مع الإثم، وإنما يوجد رواية أخرى رواها الكلين بدون الإثم. ملتفت جيدا؟ يعني فرق بين أن نقول والله، يعني الآن هو كيف كانت المسألة، أن ما ذكره الصدوق، يعني الآن إذا أنا أكتب كتاب وآتي في هذا الكتاب برواية واحدة، هالرواية التي في الكتاب في نسخة بدون هذه الكلمة وفي نسخة لهذا الكتاب مع هذا مع هذه الكلمة، والرواية رواية واحدة، فيتردد أمرها بين أن تكون مع هذه الكلمة أو بدونها، بما أنه لا يوجد قرينة تسقط إذا كان هناك ثمرة تترتب على وجود الكلمة وعدم وجودها فتسقط. أما إذا لا، عندنا رواية مع هذه الكلمة ورواية أخرى بدون هذه الكلمة، هذا لا نستطيع أن نقول تسقط الرواية. رواية الكلين هكذا: أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما أطلب من الأجر، فيدخل علي أكثر مما أطلب من الأجر. هناك فيدخل من الإثم علي أكثر مما أطلب من الأجر. فإذا في الواقع عندنا روايتان لا رواية واحدة، وهاتان الروايتان لا يوجد بينهما تعارض كي نقول بالتساقط، حيث إن رواية الكلين دلت على أنه بالسلام على الشابة يدخل على المسلم شيء. الآن هذا الذي يدخل على المسلم شيء محرم أو شيء مكروه؟ عام صحيح، تحتمل أن الذي يدخل عليه الشيء المحرم وتحتمل أن الذي يدخل عليه الشيء المكروه. طيب، جاءت رواية الصدوق بينت أن الذي يدخل عليه هو الشيء المحرم بقرينة كلمة الإثم بناء على ظهورها في المحرم، فحينئذ لا تعارض بينهما، فنستطيع أن نأخذ برواية الصدوق. فإذا كان الداخل عليك هو المحرم فيكون ترك السلام عليها واجبا، وإذا كان الداخل عليك هو المكروه فيكون ترك السلام عليك عليها أفضل. إذن لا تنافي بين الروايتين. هكذا قد يناقش كلام النراقي، لكن في هذه المناقشة نظر، نحن نسلم بوجود فرق بين اختلاف النسخ واختلاف الروايات، اختلاف النسخ غير اختلاف الروايات. لا، اختلاف
الراويين،
لا الراوي قد يكون واحد لكن الرواية مختلفة. في اختلاف النسخ هناك مروي واحد لا نعلم هل هو حسب هذه النسخة أو تلك النسخة. في اختلاف الروايات هناك مرويان لا مروي واحد، فإذا لا يوجد بينهما تعارض لا يتساقطان، نأخذ بهما معا. واضح الفكرة؟ لكن هذا كبرويا لا إشكال فيه، لكن الكلام كل الكلام في أن ما نحن فيه هل هو من اختلاف النسخ أم من اختلاف الرواية. النراقي يرى رحمة الله عليه أنه صحيح نسخ الفقيه كلها مع كلمة الإثم، ونسخ الكافي كلها مع كلمة بدون كلمة الإثم، لكن لاتحاد الراوي والمروي عنه واتحاد تمام فقرات الرواية، يعني كيف رواية الفقيه ذكرت بيعة النبي صلى الله عليه وآله للنساء، ذكرت سلام النبي على النساء، وذكرت سلام أمير المؤمنين عليه السلام على النساء، والراوي هو ربعي والراوي عن ربعي أيضا متحد، هذا الاتحاد يدل على أن الرواية رواية واحدة. لكن الذي وصل إلى الفقيه مع الإثم، الذي وصل إلى الكليني بدون الإثم، فلا يوجد تعدد رواية كي يقال لا يوجد تعارض بين روايتين، وإنما هو اختلاف بين نسختين. عفوا، لا يوجد تعارض رواية حتى يقال يمكن الجمع بينهما وعدم تساقطهما، بل يوجد ماذا؟ تعدد نسخ ولو باشتباه الراوي. واضح الفكرة؟ يعني مرة هكذا تأتي رواية تقول صلاة الجمعة واجبة، مرة تأتي رواية تقول صلاة الجمعة محرمة. هنا لا نستطيع نقول اختلاف نسخ، لا، هاتان روايتان تعارضا ولا يوجد مرجح في البين. الأصل في التعارض مع عدم المرجح ماذا؟ التساقط، تساقطه. ومرة لا، رواية واحدة رواها المؤلف لكن في كتابه هذا يوجد نسختان، نسخة بالوجوب ونسخة بالحرمة. التفتنا هنا لا يوجد إلا رواية واحدة لا نعرفها ما هي، فلا نأخذ بأي نسخة. طيب، ما نحن فيه ليس من اختلاف النسخ في كتاب واحد، لكنه من اختلاف النسخ ولو في كتابين لإطمئناننا بأن الرواية التي رواها الصدوق والرواية التي رواها الكلين هي رواية واحدة لا رواية. واضح الفكرة؟ فإذا بناء على ذلك الحق مع من؟ مع النراقي من هذه الناحية. يبقى الكلام في أنه على تقدير وجود كلمة الإثم، فهل تدل الرواية على حرمة الريبة أم لا؟ الرواية هكذا: قال أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل من الإثم علي أكثر مما أطلب من الأشر. السلام على المرأة الشابة يقتضي ماذا؟ أن تجيب عن السلام. جواب سلامها بكلامها، هذا الكلام قد يؤدي إلى الوقوع في الحرام وقد لا يؤدي، وإلا لما قال أمير المؤمنين عليه السلام أخاف. طبعا هنا في هذه الرواية في شبهة، حتى الشيخ الصدوق تعرض لها، أنه كيف يقول أمير المؤمنين عليه السلام وهو المعصوم أخاف؟ التفتنا. فنتيجة أن هذه رواية تعليمية لحقيقة الإنسان، أن عادة الإنسان عندما ترد عليه الشابة يحصل عنده هذا الخوف ولا يتكلم عن خصوصية ذاته كمعصوم عليه السلام، وأجوبة متعددة ذكرت في هذا المجال غير مهم الآن. مفروغ عن مسألة العصمة وأن هذا التخوف لا بلحاظ ذاته صلوات الله وسلامه عليه. بناء على ذلك لا تدل الرواية على حرمة التسليم على الشاب، خصوصا مع تعبيره بأكره، بل هذا نوع في الواقع من سد باب الحرام، لأنه يحتمل أن أقع في الحرام. أما ما هو هذا الحرام؟ هل هو الالتذاذ؟ هل هو التفكير السيء؟ أو هو الممارسة الخارجية؟ هذا أول الكلام. فلم تبين الرواية نوعية هذا الإثم. واضح الفكرة؟ نعم، لو كانت الرواية بصدد أن ما قد يستوجب الوقوع في الحرام حرام وهذا هو الريبة، لقلنا حينئذ أن الارتياب محرم، لكن الرواية لم تدل على حرمة السلام الذي قد يستوجب ذلك، دلت على كراهته. فعلى هذا الأساس حتى مع نسخة الإثم، يعني هذا في الواقع إشكال على النراقي، النراقي فرغ عن دلالة الرواية، لكن المشكلة أنه لم يثبت الإثم، نسخة الإثم. نقول حتى مع وجود نسخة الإثم لا نسلم دلالة الرواية على المطلوب. فإذا هذا الدليل كم؟ خامس. هذا الدليل السادس لا يدل على المدعى. نكتفي بهذه الأدلة لنبين الرأي النهائي في مسألة الالتذاذ والريبة غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. ما واضح هذه الفكرة الأخيرة؟ يعني الرواية شوف دلت على أن أمير المؤمنين عليه السلام يعلمنا أن نترك السلام على الشاب لا وجوبا، دلالة لا تدل على وجوب ترك السلام أو على حرمة السلام على الشاب. ليش؟ مرجوح لسد باب احتمال الوقوع في الإثم. أما هذا الإثم ما هو؟ هل الإثم أنه من هذا السلام أنجر إلى التفكير السيء؟ طب من قال هذا التفكير السيء حرام؟ لابد أن تثبت أن هذا هو المقصود من الإثم، أو أن المقصود من هذا الإثم هو الالتذاذ بدون أن يستتبع فعل خارجي في الخارج، هذا أول الكلام، أو المقصود من الإثم أن هذا يجرني والعياذ بالله إلى الزنا أو إلى الاستمناء، غير واضح. الرواية تقول اترك السلام على الشاب كي لا تقع في الإثم. أما ما هو هذا الإثم؟ نعم، لو كانت الرواية أن السلام على الشاب محرم لأنه قد يؤدي إلى الإثم، فحينئذ نقول كل ما قد يؤدي إلى الإثم محرم ويصدق على النظر بارتياب، لكن الرواية لا تدل على هذا الحكم.
ضابطة محدد الرواية ووحدة الرواية، يعني لو كان الراوي واحد ويتحدث مع الإمام معصوم واحد،
هذا يرجع إلى القرائن. نعم.
حديث واحد.
يرجع إلى القرائن. نعم.
في الكلمة.
نعم. يرجع إلى. طبعا هذا الثمرات في الواقع قليلة جدا، وهذه من الروايات التي تظهر فيها الثمر. تفدنا؟ يعني في بعض الأحيان نقص رواية زيادة رواية، خصوصا في الروايات التي تتكلم عن حوادث تاريخية، عادة لا تكون مؤثرة في أصل المطلب أو أنه يترتب عليه ثمرة. التفتنا مثلا والله هذه في نسخة في قال وهو جالس، في نسخة ما قال قال قالت قال، هذا لا يترتب عليه ثمرة. نعم، في مثل الموارد الذي يتعدد عليه يرتبط بالقرينة. هذه القرينة إذا دلت على تعدد الواقعة، التفتنا، فإذا هناك روايتان ولا تعارض بينهما. إذا دلت على اتحاد الواقعة غاية الأمر، فحينئذ يقصد من الاختلاف في النسخ أعم من الكتابة أو التلفظ، أنه هذا الراوي أخطأ وإلا هي شيء واحد كما فيما نحن فيه، لأنه نسخ مختلفة، لا، الراوي أخطأ الذي أوصل للكلين أو الذي أوصل إلى الشيخ الصدوق. لا، الرواية واحدة ظاهرة.
ما يدخل
عليه صوتي مثلا
يدخل علي انا يدخل الشاب في الحرام،
كان الامام يحتمل، انا احتملت انه كلامي مع هذه الشابة سيقوعها في الحرام، فلا يجوز لي أن أقدم.
سيقوعها كيف؟ ما هو اللي هو، نعم، هذا كاحتمال لا ربط له في الرواية، يدخل علي، علي أنا، أنا المسلم، يعني لو سلمت علي وصوت الشابة فيه نوع من الإغراء مثلا فيدخل علي أنا من الإثم. نعم. بس